بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما يا رب العالمين. وبعد، ما زال الكلام موصولا في شرائط الصلاة قبل الدخول فيها، وهي خمسة أشياء: طهارة الأعضاء من الحدث والنجس، وستر العورة بلباس طاهر، والوقوف على مكان طاهر. ووصلنا إلى قوله: والعلم بدخول الوقت. لا شك أن دخول الوقت شرط في صحة الصلاة، فإن علم ذلك فلا كلام، وإن جهله وجب عليه الاجتهاد لأنه مأمور به. ولا فرق في الجهل بين أن يكون لغيم أو حبس في موضع مظلم أو غير ذلك. إن ربنا تبارك وتعالى جعل الصلاة على المؤمنين كتابا موقوتا، ولا تصح الصلاة قبل دخول الوقت. ولقد تعلمنا سابقا أوقات الصلاة، وهذه الأوقات التي حدها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مع سيدنا جبريل عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، وكيف علمنا أول الوقت وآخر الوقت. فإذا أراد الإنسان أن يصلي فلا بد من العلم في دخول الوقت. ولا يقال إن المسافر عندما يجمع جمع تقديم أنه يصلي قبل الوقت، فوقت الظهر والعصر بالنسبة إليه إنما يدخل بدخول وقت الظهر، ووقت المغرب والعشاء بالنسبة إليه إنما يدخل بدخول وقت المغرب. ولذلك كل إنسان يريد أن يصلي لا بد أن يعرف الوقت. كما يقوم الإنسان بوقت عمله ووظيفته، فلا بد أن يتحرى ذلك. طبعا إن علم هذا الوقت عن يقين فلا كلام فيه، ولكن مثلا عندما ينظر إلى الشمس ويرى أن الشمس قد زالت عن كبد السماء، خرجت من المشرق حتى وصلت إلى وسط السماء، وبعد ذلك أخذت بالميل إلى جهة المغرب فقط، وبدأ ظل الشاخص يظهر من جهة الشرق، عند ذلك نقول دخل وقت الظهر. إذا كان الأمر كذلك فلا كلام ولا حاجة إلى الاجتهاد، فالأمر واقع ومسلم به، أو أخبرك عدل بذلك أن الوقت قد دخل، أو أذن مؤذن ثقة: إذا لم تر الهلال فسلم لأناس رأوه بالأبصار. وإن جهله وجب عليه الاجتهاد لأنه مأمور به. الله فرض الصلاة على المسلمين، قال: أقيموا الصلاة. ولما كانت الصلاة واجبة علينا أن نتحرى وقتها. أحيانا يكون الجهل لعدة أسباب، أحيانا يكون هنالك غيم فلا أدري هل الشمس الآن زالت عن كبد السماء أم لا، أحيانا يكون الإنسان محبوس في موضع معين، هذا الموضع المظلم يريد أن يجتهد فيه، أو غير ذلك من الأمور. عند ذلك لا بد من الاجتهاد فيصلي بعد الاجتهاد. فلو قدر على الخروج من البيت المظلم لرؤية الشمس فهل يلزمه ذلك؟ فوجهان. يعني لو خرج من البيت ورأى الشمس عند ذلك يدخل إلى الوقت بيقين، وإن بقي في مكانه واجتهد هل دخل وقت الظهر مثلا أم لا؟ هذان الوجهان هما المعتبران، أصحهما في شرح المهذب له الاجتهاد. وهذه قاعدة مرت معنا في كثير من أبواب الفقه. فمثلا في الطهارة عنده ثوب متنجس بين الثوبين وعنده آخر بيقين، هل له أن يجتهد ما بين الثوبين ويصلي بأحدهما مع وجود الثالث بيقين؟ نعم. وكذلك هنا عنده قدرة على الخروج وعنده قدرة على الاجتهاد، فهل يكفي الاجتهاد؟ ما دام يكفي في اليوم الغائم وفي الحبس الذي لا يستطيع أن يخرج منه، فإذا وجد عنده الوجهان عند ذلك يستطيع أن يختار أحدهما. أصحهما في شرح المهذب له الاجتهاد. ولو أخبره عدل عن معاينة بأن قال رأيت الفجر طالعا، مثلا كأن كان بعض الناس يعملون في قبو مثلا، ثم أرسلوا واحدا منهم ليرى هل طلع الفجر، هل غابت الشمس، هل مالت الشمس عن كبد السماء، هل صار ظل الشيء مثليه، إلى غير ذلك، من أجل أن يعرفوا وقت الظهر، العصر، المغرب، هل غاب الشفق الأحمر. هذا أرسلوا واحدا منهم من أجل أن يتطلع ذلك الخبر. عند ذلك ولو أخبر عدل عن معاينة بأن قال رأيت الفجر طالعا والشفق غاربا، أو أخبرني فلان برؤيته، امتنع عليه الاجتهاد. لماذا؟ لأن الإنسان إذا وصل إلى اليقين، إلى العلم اليقين، فلا حاجة إلى الاجتهاد. فإخبار العدل له ونقل النص له ونقل الوقت له هذا أولى من أن يجتهد مع وجود النص. كما لو أخبره شخص بنص من كتاب أو سنة في مسألة لا يجوز الاجتهاد مع وجود النص. ثم الاجتهاد يكون بورد، يعني بعض الناس حفظ لكتاب الله عز وجل، من شأنه أنه يبقى يتلو كتاب الله عز وجل دائما أثناء عمله، يتلو كتاب الله عز وجل. وقد علمت بعض الناس ورأيتهم وسمعتهم ربما يقرؤون، رأيت بعض الناس يقرأ في كل يوم 15 جزءا، ورأيت بعض الناس يختم في كل يوم. لا تستغرب هذا، فإن الإنسان إذا معتاد، حتى لو قال له إنسان السلام عليكم يقول وعليكم السلام، بعد ذلك يتابع في القراءة، لا يعرف أن لسانه يفتر أبدا. حتى في مرض موته بعضهم أصابه الفارس فصار يبكي لأنه أخطأ في كلمة واحدة. اعتاد في كل يوم من يوم حفظه صغيرا أن يكرر كل محفوظاته، سخر نفسه لذلك الأمر، لم ينقطع عن عمله ولا عن تجارته، بل كان يقرأ دائما. هذا الإنسان من خلال قراءته يستطيع أن يقول مثلا إذا قرأت، بدأت في قراءة القرآن الكريم ووصلت مثلا إلى أول الأعراف أذن وقت الظهر، ثم إذا وصلت إلى السورة كذا صار وقت العصر. هذا صار له ورد من كتاب الله عز وجل. بعض الناس يأخذ سبحته بيده، له عدد من الأشياء، فكلما وصل إلى درجة معينة، هذا إذا كان الورد عبارة عن أوراد، يعني أذكار بألفاظ. أحيانا مدرس يقوم بالتدريس فيعلم أنه إذا درس 5 دروس عند ذلك، بين هذا الوقت وبين هذا الوقت يستطيع أن يدرس 5 دروس مثلا. أحيانا بعض الناس قد يكون بناء، يعمل أنا إذا عمرت 100 بلوكة بين الظهر والعصر، صليت الظهر عمرت 100 بلوكة بيكون أذن العصر، ممكن بلاط بيعرف هذا، بلاط له 3 أمتار 4 أمتار، يعني كل مسألة حذاء بشد له حذاءين 3، هذا طريقة أحيانا يعلم من خلالها أن الوقت قد دخل. كذلك بعض الناس نساخ كانوا ينسخون، بينسخ مثلا ما بين الظهر والعصر 20 صفحة، فإذا انتهى منها يبقى عمل يقوم به، يعلم بدون أي سبب مجرد ما انتهى من هذه الملزمة ليكون الوقت الآخر قد دخل. كل ذلك من الممكن أن يكون فيه الاجتهاد، وسواء كان منه أو من غيره. يعني سابقا، يعني حتى الأشياء، كانت القطارات التي كانت في زمن الدولة العثمانية يعني في خط الحديد الحجازي تنطلق من بلدة إلى بلدة أخرى بعد صلاة الظهر، بعد صلاة العصر، بعد صلاة، هكذا كان انطلاق القطار بعد الصلوات. فإذا سمع صوت القطار أنه قد انطلق، معنى ذلك قطعا الوقت صلى الناس وأخذ، معنى قطعا أن الوقت قد دخل. كان هذا موجود في نظام خط الحديد الحجازي مثلا، سماع صوت القطار أنه يمر من المنطقة هذه انطلاقه يؤدي إلى أنه قد دخل الوقت حتما. يعني أمثلة لذلك، يعني لا يشترط أن يكون الورد منك، من الممكن أن يكون الورد منك ومن الممكن أن يكون الورد من غيرك، وأنت ترى ذلك وتقدر هذا الأمر. في هنالك أمارات، بعض الأمارات الآن يعني ليست الأمارات مثل الساعة، الساعات الآن منتظمة، إذا كانت الساعة دقيقة فالساعة منتظمة لمعرفة الوقت، يعني حتى صارت هي أشبه الأشياء باليقين. أما هنالك أشياء ظنية ولكن مجربة، في بعض الديوك مجربة أنه إذا صاح هذا الديك صار وقت الفجر، ولذلك كان يقال عند سعيد بن جبير ديك، فكان يصيح في كل يوم يوقظه على صلاة الفجر تماما، لا يخالف أبدا، هيأه الله سبحانه وتعالى له. في يوم من الأيام خالف فدعا عليه، فما كان مجرب، كان يعني سعيد بن جبير رضي الله عنه مجاب الدعوة، فدعا عليه دعوة فمات. يعني مسألة القدر، رب سبحانه وتعالى. لذلك قال ومن الأمارات صياح الديك المجرب. أيضا عندنا مؤذن في الحي في هذا المسجد، وعندنا مؤذن في هذا المسجد، هذا المؤذن ثقة، عارف، تقي، دقيق، فإنه إذا أذن الناس مباشرة يأخذون بقوله. وعندنا إنسان آخر مؤذن كبير في السن، أصابه هرم، طيب يؤذن قبل بساعة، يؤذن كذا، هذا لا يؤخذ بقوله. ولذلك حتى المؤذن ينبغي علينا أن نعرف من هذا المؤذن، ولذلك المؤذن أمين إخواننا، ولذلك لا يمكن أن يأخذ هذا العمل إلا الرجل، إلا يعني لا يأخذ إلا الرجل الأمين تماما، لا يأخذ العمل إلا الرجل الأمين التقي في هذه المسألة، فهو أمين على أوقات المسلمين، أمين على صيامهم، أمين على صلاتهم، أمين على أوقاتهم. ولذلك سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اختار بعض الصحابة لهذا الأمر، وكان دقيقا، وكان يبين كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، إن بلالا يؤذن بليل، يؤذن الأذان الأول، ابن أم مكتوم يؤذن الأذان الثاني، مضبوط الأمر على أحسن حال. وهؤلاء المؤذنون كما قال عليه الصلاة والسلام المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة، هؤلاء لهم ميزة يوم القيامة بأنهم دعاة إلى الله عز وجل. ولقد اهتم المسلمون كثيرا في الأزمنة السابقة من أجل ضبط الوقت تماما، لأن المؤذن هو عبارة عن إنسان صالح تقي، ينبغي عليه أن يتصف بهذه الصفات تقليد الناس إياه. فلقد سمعنا من مشايخنا مثلا أنه كان عندنا في هذا الحي في جامع منجر مثلا 6 مؤذنين لكل وقت مؤذن، حتى الأذان الأول قبل الفجر له مؤذن، وكأن الناس يقولون نحن ندفع لك ما تريد، وهنالك أوقاف لهذا المؤذن كان السابق، عليك فقط أن تضبط لنا الوقت بدقة من أجل أن تؤذن. حتى من الأشياء التي كانت فيها دعاء أحيانا بغير مصطنعة أن طلاب العلم كانوا يضبطون هذا الوقت تماما، فيخرجون إلى مئذنة فيدرك كل واحد منهم الوقت تماما، بعضهم في نصف المئذنة، بعضهم في ربعها، بعضهم في الأعلى. يحدثنا شيخنا شيخ صادق يكون هو مثلا في مكان، دكتور سعيد في مكان، يعني هؤلاء عندما كانوا طلاب علم ترى يصيحون لا يدري أحدهم بالآخر أنه يؤذن، فينطلقون بالأذان معا، كل واحد في نصف المئذنة وواحد في آخرها، دليل على ضبط الوقت واهتمامه. ما قالوا والله نحن طلاب علم ونحن سنصبح علماء هذه البلدة، لا، كانوا دائما يحبون، ليس عيبا، بالعكس، كلما كان الإنسان أكثر تقربا إلى الله عز وجل، لا يقول، بالعكس يتشرف الإنسان بالأذان. يقول سيدنا الصديق رضي الله عنه: لولا الخليفة لأذنت. لو ماني مشغول بالخلافة، هذا الأذان يحتاج إلى ضبط وقت، لولا الخليفة لأذنت. ولقد رأينا علماء عاملين دائما كانوا يتحرون، خاصة في أيام النزهات وكذا، هم يتحرون الوقت وهم الذين يؤذنون أمام طلابهم ليعلموهم كيف يكون الأذان وكيف يبادر علية القوم إلى الأذان. فهذا من أشرف الأشياء. مثلا فإننا نجد، قال: والمؤذن الواحد إن لم يكن ثقة فلا يأخذ أحد بأذانه، وإن كان ثقة وهو غير عالم بالوقت فكذا. ما فائدة الثقة؟ ثقة بأمانتك. الآن لا أريد أن أعاملك بالمال، أريد أعرف تقليدك الآن من خلال الوقت. طبيب أمين كثير بالمال وجاهل بالطب، حدا بيروح لعنده؟ علاقتي معك الآن في مسألة الأذان، فالآن تقاه وصلاحه بالنسبة للمسلمين بمعرفة الوقت. وإن كان ثقة عالما بالوقت فوجهان، هل تقلده أم تجتهد؟ قال الرافعي: لا يؤخذ بقوله، لأنه يخبر عن اجتهاده، والمجتهد لا يقلد مجتهدا. إذا كان يجتهد ولا يؤذن عن يقين، وأنا أيضا أجتهد وأنا مجتهد وهو مجتهد، فلا فضل لأحدنا على الآخر. بخلاف ما إذا أذن في اليوم الصحوي، يعني أخبر عن مشاهدة وعن يقين، عند ذلك يجب تقليد، فإنه يخبر عن مشاهدته. وقال النووي: يؤخذ بقوله، ونقله عن نص الشافعي: فإنه لا يتقاعد عن صياح الديك. ثم حيث أمرناه بالاجتهاد نظر، إن كان عاجزا عن الأدلة فالأصح في شرح المهذب أنه يقلل. يعني أمرنا إنسان ولم يستطع هذا الإنسان أن يجتهد، فماذا يفعل؟ دائما كانوا يقلدون. مثلا بلد مثل دمشق، كانوا يجعلون بعض الناس من الثقات في الأوقات والمعرفة كمسجد بني أمية مثلا، فيقوم أهل المسجد فيؤذنون وتنطلق المآذن من وراء هذا الجامع، إما بشيء من نور، من نار، من شيء، من علامة، من علم، يعني هنالك شيء بالرؤية وهنالك شيء بالسماع. لذلك كنت ترى المؤذنين يتعاقبون وراء بعضهم البعض. كل بلد من البلاد لها علامة من العلامات على دخول الوقت، وهذه العلامة علامة عرفية وليست علامة شرعية. خلص دخل الوقت، عين الإمام، عين الأمير، بعض الناس يتقنون ذلك الأمر، وكثار هذا الأمر ينتشر. وإن كان يحسنها، يعني الأدلة، نظر، إن صلى بلا اجتهاد لم تصح صلاته ووجب عليه أن يعيد. يعني لا بد في هذه المسألة من أمرين اثنين: العلم بدخول الوقت ودخول الوقت، يعني في نفس المكلف وفي الواقع، مسألتين في نفسك أن الوقت قد دخل، وفي الواقع أن الوقت قد دخل. لو دخل قلت والله في نفس الوقت قد دخل، وبعد أن صليت أخبرك إنسان عن يقين أن الوقت لم يدخل، ما حكم صلاته؟ لا، لكأنك لم تصلي، لا بد من إعادة الصلاة، لا بد من أمرين تمام. أما في المعاملات نهتم في الواقع فقط، والمعاملات في الواقع، في العبادات في ظن المكلف والواقع. أعيد مثلا: أنا صليت في وقت من الأوقات وظننت أن الوقت قد دخل، والواقع أن الوقت لم يدخل، صلاتي صحيحة؟ ليست صحيحة. بعت حاجة أظن أنها لغيري، هل تصح؟ ننظر، إذا كانت في ذلك الوقت لي يصح بيعها، وإذا لم تكن لي كيف تكون لي؟ إنسان سرق سجادة من عند أبوه وكان الوارث الوحيد، سرق ساعة واحدة وحملها للسوق ليبيعها، هو طلع منها ساعة واحدة ونص، مات أبوه، تنتين كان عم يعمل مفاصلة على البيع، السجادة اللي على كتفه لمين الآن؟ صارت له. لو باعها، باعها بثمن رخيص من أجل أن يتخلص منها، ثم عاد إلى البيت فوجد والده ميتا، رجع عند المشتري قال له لا تواخذني أنا كنت سارقها هي إن شاء الله تصير حرام، قال له هلا، قال له مات أبي، قال له ما صارت إلها، قال له تمت البيع، صحت أم لا؟ صح البيع، لأنه عندما باعها باعها على يقين، على في الواقع أنها لمن؟ له، ليست لأبيه، لأنها انتقلت بعد نصف ساعة، انتقلت لمن؟ إليه بالإرث. ما في حاجة أن نقول كانت سارق فعلا لها، لكن الآن انتقلت له بالإرث فيصح بيعها. إذن في المعاملات العبرة في الواقع، في العبادات لابد من أمرين، في ظن المكلف وفي الواقع. وإن صلى في الوقت وإن اجتهد نظر، إن لم يغلب على ظنه شيء آخر إلى حصول الظن، والاحتياط أن يؤخر إلى زمن يغلب على ظنه أنه لو أخر لخرج الوقت، يعني عندما يشك في بداية الوقت يا ترى بدأ أم لم يبدأ، أخي انتظر قليلا وتحقق من دخول الوقت وبعد ذلك تصلي. وإن غلب على ظنه دخول الوقت، صار غلب على ظنه والواقع أنه دخل الوقت صلى، ثم إن لم يتبين له الحال فلا شيء عليه، وإن بان وقوعها في الوقت فلا كلام، وإن بان بعده صحت، يعني إذا دخل في الصلاة في أول الوقت صلاته صحيحة، وإن انتهى بعد ذلك من صلاته وعلم أن صلاته قد وقعت في الوقت كذلك فهي صحيحة. وإن نوى الأداء صرح به الرافعي في كتاب الصيام، وإن بان أنها قبل الوقت قضى على المذهب. من هنا هي مسألة قضى على المذهب، في عندنا مسألة لابد من ذكرها. هذا الإنسان كان في سجنين وجلس في هذا السجن سنوات أو شهر أو كذا، وكان يجتهد في دخول الوقت في الصيام وفي الصلاة، لكنه بذلك قد يخطئ، فتبين عند خروجه من السجن أنه كان يصلي قبل الوقت كل حياته، ما حكم صلاته؟ الواقع أنه دائما كان يصلي قبل الوقت قبل الوقت، نقول يعيد يوما واحدا، لماذا؟ اليوم الأول غير صحيح، اليوم الثاني قضاء عن اليوم الأول، اليوم الثالث قضاء عن اليوم الثاني، اليوم الرابع قضاء عن اليوم الثالث، بقي عليه اليوم الأول فقط، خمسة أوقات يعيد وكل صلاة صحيحة، لأن الأداء والقضاء بمعنى واحد، متعلق فيه كان الوقت الذي كان قبل ذلك اليوم. كذلك بالنسبة للصيام، لو اختلف عليه هذه الأيام فتبين أنه صام قبل الوقت بيوم مثلا، فعند ذلك نقول عليه قضاء يوم واحد. وإن نوى الأداء صرح به الرافعي في كتاب الصيام، وإن بان أنها قبل الوقت قضى على المذهب، ولو علم المنجم دخول الوقت بالحساب قال في البيان المذهب أنه يعمل به بنفسه. أخواننا لابد من الكلام في مسألة المنجم قليلا. المنجم الآن يطلق بشكل عام في كتب الفقه، أنا أريد الآن أن أفصل ما بين هذين القسمين، أي قسمين هما؟ منجم عبارة عن إنسان يعتقد في نفسه أنه يعلم شيئا من الغيب، هذا لا يقلد بشيء لا لنفسه ولا لغيره، وهذا من قال فيه عليه الصلاة والسلام من أتى عرافا لم تقبل له صلاة 40 يوما. أما إذا كان عالما بالفلك، عالم اليوم علم الفلك علم يقيني، هذا العلم يعلم بالضبط وقت خروج الشمس ووقت زوالها ووقت غروبها، يعني علم يعني يقين تماما، يعلم وقت خروج القمر ووقت خفائه تماما، وهل يخرج في هذا اليوم. حسابات من الممكن أن تكون دقيقة لسنوات قادمة. هذا العلم، هذا علم. فمن كان عن طريق العلم، الله سبحانه وتعالى جعل للقمر منازل، درس من خلال منازل القمر التي ينزلها في كل يوم، وبحسابات بدوران الأرض والقمر ودوران الشمس حول دوران الأرض حول الشمس ودورانها حول نفسها، وكذلك دوران القمر، هذه الكتلة مع بعضها بحسابات دقيقة جدا، فهذا الإنسان يؤخذ بقوله، لأنه لا يتكلم هذا عن يعني قطع هكذا وتكهن، لا. إذن هنا بعد أن نفهم هذا نستطيع أن نقرأ. والمنجم، ولو علم المنجم دخول الوقت بالحساب. قال في البيان: المذهب أنه يعمل به بنفسه. مثال: قال المنجم اليوم خروج القمر، يعني القمر، لكننا بالعين المجردة ما رأينا القمر، هل نصوم؟ لا نصوم. هو يصوم، يصوم، هو يعمل بعمل نفسه، لأنه عنده اليقين أن القمر اليوم خرج، لكن لا يأمر الناس بصيامه، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صوموا لرؤيته، ما قال لحساب المنجم، وأفطروا لرؤيته، ما قال لحساب المنجم. وأنا أستغرب من بعض الناس، ولهم يعني أحيانا عمائم ويتكلمون ومناصب، بدنا مراصد وبدنا كذا. أخي لماذا تعقدون الإسلام؟ بدنا مراصد نوحد لكلمة الأمة، يكفي رؤية شخص واحد، رأيت الهلال فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم فصامه وأمر الناس بصيامه. أكثر من هيك الإسلام بسيط جدا. الإسلام بده عودة تحطها بالأرض، تعرف وقت الظهر والعصر والمغرب والعشاء، مسألة بسيطة جدا عن طريق معرفة الوقت. لماذا تعقدون المسألة؟ الإسلام يسع الجاهل والمتعلم والبدوي في الصحراء والمهندس والطبيب والمنجم، يسع كل الناس. لماذا تجعلونه محصور والله بعالم بالفلك أو بعالم بالفضاء؟ لا يحتاج هذا الأمر أبدا. الإسلام إن هذا الدين يسر، ولن يشاد هذا الدين أحد إلا غلبه، يسر ولا تعسر، أبشر ولا تنفر. لماذا هذه الدعوة؟ دعوة لوحدة الكلمة شيء، أما دعوة لمراصد جوية وما بعرف شو وتكاليف وقمر صناعي عربي وقمر صناعي إسلامي، ما في حاجة لهذه الأمور. خلص رؤيا بالعين، الله كلفنا برؤيا العين فقط، لا تحتاج أكثر من ذلك. أنا لا أدري لماذا يريدون أن يظهروا أنفسهم بأشياء يعني أحيانا ما أنزل الله بها من سلطان. بسيطة جدا، واحد من المسلمين من الصين إلى المغرب، نين بدأ؟ يقول رأيت الهلال، صدقنا كلياتنا صمنا وما صار شيء، انتهينا. وسائل الاتصالات اليوم سهلة، هذا إذا أخذنا بالرؤية العامة، وإذا أخذنا برؤية المطالع، فكل مطلع إنما يصوم بحسبه، الأمر بسيط جدا، وما في تفرقة ما بين المسلمين، الله كلفهم بالرؤية. وهنا أيضا، فنحن إذا عرفنا الوقت وكان عندنا هذا المؤذن ثقة وعارف، فقام فرأى الوقت وبعد ذلك قال: الله أكبر، سمع المسلمون الذين يسمعون صوته، فكل واحد قام فأدى صلاته، صلاة صحيحة، أليس ثقة، أليس عارفا، ألم يعمل، ألم يفعل ذلك الأذان عن يقين؟ نعم، اكتفينا بذلك. ولو علم المنجم دخول الوقت بالحساب. قال في البيان: المذهب أنه يعمل به بنفسه، ما عمل عن يقين، عن طريق الحساب، ولا يعمل به غيره. والمنجم الموقت لا المنجم في عرف الناس كهؤلاء الذين يضربون بالرمل فإنهم فسقة، يعني بصارة تعمل لك الله دخل وقت وما دخل وقت، ما لنا علاقة بالأمثلة هذه. ومنهم من يكون سيء الاعتقاد وهو زنديق كافر، إذا ليس بعدل فكيف نأخذ بقوله؟ وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أتى عرافا لم تقبل له صلاة 40 يوما. وفي رواية مسلم: من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه ولو أخبره مخبر، يعني فصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما، ولو أخبره مخبر بأن صلاته وقعت قبل الوقت نظر، إن أخبره عن علم أو مشاهدة وجبت الإعادة. قال له أنت صليت قبل الوقت، قال له شو عرفت؟ قال له أنا اجتهدت ولقيت، قال له أنا اجتهدت، والاجتهاد لا ينقض اجتهاد. قال له أنت اجتهدت؟ قال له أنت صليت، قال له وما أعلمك؟ قال له أنا أخبرك عن يقين، عندما أنت صليت أنا جعلت الشاخص الآن، وكان الشاخص الآن ما زال عن كبد السماء، فصلاتك ليست صحيحة، صليت قبل الوقت، عند ذلك يعيد الصلاة، يعيد الصلاة. هذا الفرق بين أخبره عن اجتهاد أو أخبره عن علم. إن أخبره عن اجتهاد هو مجتهد وأنا مجتهد، ما في فرق، لا فرق بين اجتهادي واجتهاد. من المخطئ ومن المصيب؟ واحد منا مخطئ لا يعرف، وواحد منا مصيب لا يعرف، لكن قطعا واحد منا مخطئ والثاني مصيب. أما عن علم فصاحب العلم مقدم عن غيره. قال: ولو أخبره مخبر بأن صلاته وقعت قبل الوقت نظر، إن أخبره عن علم أو مشاهدة وجبت الإعادة، وإن أخبره عن اجتهاد فلا، والله أعلم. قال: واستقبال القبلة. من شروط الصلاة التي نهاها أبو شجاع هنا باستقبال القبلة، طبعا هنالك شروط أخرى سنتكلم عنها. القبلة هي الكعبة. ربنا تبارك وتعالى يقول وقال لنبيه الكريم: الأمر للنبي للتشريف والعمل، وكذلك لكل الأمة من بعده، فولي وجهك شطر المسجد الحرام. شطر المسجد الحرام. الآن باختصار، أنا الآن إذا كنت ببيت الله الحرام أو أي واحد منه، وهذه الكعبة مشاهدة أماما، فبعض الناس تراهم في بيت الله الحرام لا يتوجهون إلى الكعبة، خلاص وقف وصلى. لو أخذت على سمته تماما كخيطين تماما فتراه بعيد عن بيت الله الحرام. كم من إنسان وجهناه في بيت الله الحرام، أخي شعر الكعبة، هذه الكعبة، فالتفت قليلا، يعني حتى وصلوا إلى درجة لو وقف فقط على قطعة الرخام في الأرض تماما فإنه يتجه إلى الكعبة، ما عاد في حاجة حتى بالمحسوسات، يعني طلع هيك لو وجد خطوط في الأرض قف، اجعل أصابعك على هذا الخط فإنك تصل إلى الكعبة. ومع ذلك تجد الكعبة هكذا، التفات بسيط في بيت الله الحرام يحوله عن الكعبة، وهذا من الخطأ الكبير عند كثير من الناس. إذا في بيت الله الحرام لابد من عين الكعبة، عينها حطها هيك، كيف أن هذه السارية موجودة وكيف تتوجه إليها؟ قليلا جدا ابتعدها، بس عبارة أنه مع المسافة القريبة عند ذلك يخرج الإنسان عن الجهة. أما إذا كان خارج بيت الله الحرام لا يرى الكعبة، يعني من جدار المسجد الحرام وإلى آخر البلاد، عند ذلك نتوجه إلى شطر المسجد الحرام. شطر المسجد الحرام ما في مانع الآن نحن أن نأخذ، الإمام الشافعي قال جهة، كلما وصل الإنسان إلى اليقين أكثر كان أفضل. اليوم ما في مانع، هنا إذا استخدمنا الحضارة، والله قاموا مثلا في مسجد في المغرب، كيف يفعلون القبلة تماما؟ هل بمسألة التحري والاجتهاد؟ لا نستطيع الآن بيقين، أرسلوا أشعة ليزر من مكة إلى ذلك المكان، عينوا المكان بالضبط فعينوا القبلة، في مانع؟ ما في مانع. استخدام العلم لصالح الشريعة الإسلامية حتى تصل إلى درجة اليقين، فالذي يقف الآن في ذلك المكان في المغرب يستطيع أن يقول أنا أتوجه إلى عين القبلة تماما، ما في مانع. لكن بعد المسافة البعيدة لو اختلفت الجهة، لكن بشكل عام مثلا جهة الناس في دمشق إلى الجنوب، لو أردنا أن نتصور صفا طويلا طوله كيلو متر، كل الناس متجهين إلى القبلة كلهم في صف مستقيم، حقيقة لا، صحيح؟ لأن البعض متوجه والبعض لو أخذنا يقينا فنرى أن البعض ربما انحاز عن استقلال. لا، لا نكلف أكثر من ذلك. نحن نكلف فولي وجهك شطر جهد المسجد الحرام. إمام الشافعي يقول كلما كان الإنسان قادرا على استقبال القبلة بيقين أكثر وجب عليه أن يفعل ذلك الأمر. عند الإمام مالك ما بين المشرق والمغرب قبلة، المهم أن تتجه بهذه الجهة، هل الجهة كلها قبلة؟ ما إلى القليل، إلى اليمين قليلا، إلى الشمال قليلا، المهم أنت في جهة بيت الله الحرام. طبعا هنالك أشياء فيها علامات، مثلا هذا المحراب، هذا المحراب اجتهد فيه المسلمون اجتهاد علمي حتى وصلوا إلى درجة في حسابات وفي جهة وفي علامات وفي فلك وفي تعارف المسلمين وفي انتقال أيضا العصور كيف يتوجهون إلى القبلة، ثم بعد ذلك جعلوا شاخصا، هذا الشاخص محاريب المسلمين كل ثقة ثقة، ما في حاجة كلما دخلت إلى مسجد ومسجد أنا أريد أن أجتهد في القبلة، لا، محراب المسلمين يكفي. فمحاريب المسلمين طبعا في المساجد، ها أقول، ولذلك نرى مثلا في دمشق، نأخذ في حينا، لماذا نبتعد هنا في حينا، جامع باب المصلى الكبير بني مسجدا، جامع منجاك بني مسجدا، جامع الدقاق بني مسجدا، مع هذه الأبنية التي بنيت مساجدها في الأصل، اذهب الآن فترى أن القبلة دقيقة جدا، ولكن إذا أخذت بعض المصليات، شوف تأخذ جنيد، الإرشي، الموصلي، الصحابة، هذه كلها لم تكن مساجد، هذه عبارة كانت عن مدارس كتاتيب، بعد ذلك وقفت للمسلمين، صار الجدار جدار القبلة يصلون، تحرى المسلمون ذلك فوجدوا أن القبلة ليست صحيحة، هذا ليس بالأصل مسجد، ولذلك قام المسلمون عبر العصور يتحرون، فكل مكان وجدوه أنه لا ينتظم أنه إلى القبلة صححوا القبلة فيه. طيب ما حكم الذين يصلوا؟ خلاص صلوا عن اجتهاد وصلاتهم صحيحة، ويعني لا نقول والله فلان صلى 40 سنة والله منحرف عن القبلة، لا، صلاته صحيحة ولا بأس عليه. هذا ما يتعلق بالنسبة إلى استقبال القبلة. إذن استقبال القبلة في الكعبة بعينها، أما في غير الكعبة الاجتهاد إلى جهتها. قال هي الكعبة، وسميت قبلة لأن المصلي يقابلها، وكعبة لارتفاعها، شكلها كشكل مكعب. واستقبالها شرط لصحة الصلاة في حق القادر، واحد قادر، أما إنسان عاجز زمن لا يستطيع الحركة على الإطلاق، هل واجب عليه أن يستقبل القبلة؟ لا يستطيع، نعم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعى، لا في شدة الخوف، فنحن نعلم أن صلاة الخوف تكون على 4 أقسام. طبعا صلى النبي عليه الصلاة والسلام صلاة الخوف في 16 موضعا، ولكن أخذ الإمام منها بالاجتماع 4 أشكال، العدو في جهة القبلة، العدو في غير جهة القبلة، عند التحام الأعداء، بيننا وبين العدو ساتر، هذه الأشياء التي فصلها، وبعد ذلك وزع صلوات النبي عليه الصلاة والسلام فلم تخرج عن واحدة منها، وبين لنا كيف نصلي في كل واحدة. فإذا كان العدو في جهة القبلة صلى بالمسلمين جميعا، وبعد ذلك كما سيأتي معنا يسجد بطائفة وتنتظر طائفة، فإن كان في غير جهة القبلة صلى معه ركعة طائفة من الناس وانصرفوا وتموا صلاتهم وانصرفوا، ثم جاءت الطائفة الثانية فصلت معه الركعة الثانية وأتمت وسلموا معه، وإن كانوا في شدة الزحام عند ذلك فالقتال لا يحتاج إلى اتجاه في القبلة، فليصلي كيف ما شاء، لكن لا يكثر صياحا ويقلل من الحركة ما أمكن، ولا يضر تأخر الإمام ولا تقدم الإمام في الصف، فلا نقول والله الآن مشتغلين بضرب الأعداء، ما أننا مشتغلين بتقدم الإمام، يغتفر في هذه الصلاة، فإن وجدت في ساتر يعني بيننا وبين العدو ساتر ولم تكن هنالك المعركة، فإنه يجعل بعض المسلمين ينظرون ويقسمهم إلى فرقتين فيصلي بكل فرقة على حدة، أو ك كما صلى في الصلاة الأولى. المهم أنه يبقى بعض الناس يحرس وبعض الناس يصلي. هذا بالنسبة لشدة الخوف. وفي نفس السفر المباح، إنسان راكب سيارته طالع لحرس، خلاص اتجه للقبلة قال الله أكبر، وبي هو ورا الدركسيون عم يصلي، بس ما بيركع وبيسجد. هذا أغلب وقته ماذا يكون؟ قراءة لكتاب الله، لأنه متصور وحافظ لكتاب الله عز وجل، وبدل أن يقطع يعني مسيره في الاستماع إلى ما حرم الله، يشغل نفسه في الصلاة. وما في مانع، بس ما بنقول له والله وقع حالك في خطر سجود وركع، لا. إذا يطيل كثيرا، فإذا أراد السجود أو عند ذلك وقف وسجد وركع وسجد، المهم أن تكون القيام طويل، بده ساعات القيام. نعم. لقوله تعالى: فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. والاستقبال لا يجب في غير الصلاة، فتعين أن يكون في الصلاة. ولقوله صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته: دخل النبي عليه الصلاة والسلام المسجد فوقف إنسان فصلى، ماذا قال له؟ قال له: صلي فإنك لم تصلي. أعاد الصلاة، قال: صلي فإنك لم تصلي. معنى ذلك إن الصلاة لابد من أداء أركانها على النحو المطلوب الذي علم النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل الذي أساء في صلاته كيف يصلي. من جملة ما قال، قال: واستقبل القبلة وكبر. ماذا قال له؟ إذا من شروط الصلاة قبل الدخول فيها استقبال القبلة. من أين أخذوها؟ من قول النبي للمسيء صلاته، قال: واستقبل القبلة أولا، بعد ذلك وكبر. ثم الفرض في حق القريب من القبلة إصابة عينها، هذه القبلة، بأن يحاذيها بجميع بدنه. يعني ما بيكفي يكون كتفه اليمين باتجاه القبلة وكتفه الشمال بعيد عن القبلة، كذلك لو كان في بلد الله الحرام لا يكفي، ولا يكفي أن يتجه إلى الحطيم، يعني هذه نصف الدائرة، ولو كانت من الكعبة لابد أن يتجه إلى جدار من جدرانها، ولا يكفي أن يصلي في داخلها والباب مفتوح وهو إلى جهة الباب، عند ذلك لا يصلي إلى جهة، أما في داخلها فليصلي إلى أي جهة كانت، أما إذا كان الباب مردودا ما في مانع حتى إلى جهة الباب. على سطحها ينبغي أن يكون هنالك شاخص أمامه ليصلي إلى جهة من جهاتها، أما بدون جهة هكذا يكون لا يوجد شيء. أما إذا كان أعلى منها فلا يضر، يعني من مكان آخر، فإن القبلة من الأرض إلى السماء قبلة واحد، وفي ناطح السحاب سوى أنا بصلي ما في قدامي كعبة، الكعبة صارت منخفضة لأنه ما بضر، وإما بدك صلي هذه الكعبة اعتبرها إلى أسفل الأرض وإلى أعلى السماء، هذه كعبة كعبة. نعم. فلو خرج بعض بدنه عن مسامتتها فلا تصح صلاته على الأصح. وأما البعيد ففي الفرض في حقه قولان، أظهرهما أيضا إصابة العين للآية، لكن يكفي غلبة الظن. إصابة عين القبلة، أنا لا أستطيع، لو كشف الله بصيرة إنسان، بصيرة إنسان كشفها الله عز وجل، الله قادر على أن يكشف لك إذا كنت تقيا لله عز وجل، أن تقول وأنت تستحضر الله أكبر أن ترى الكعبة أمامك. فإذا كنت من أهل هذه الولاية ومن أهل هذا الكرم الإلهي أنك ترى الكعبة، عند ذلك يجب عليك أن تتعين إلى تلك الجهة تماما. لا تستغرب هذا، سمعنا عن بعض النصارى كان يعمل حجارا وخرج بعمارة مئذنة وكان مخلصا في عمارته، وأراد أن يوجه الهلال إلى منطقة، مثلا كانوا أهل الشام يتجهون إلى جبل المانع في الكسوة، فإذا وجهوا إليك أنهم وجهوا إلى القبلة عادي، يعني هذا سمت من سمت القبلة، فكان يضبط ذلك بعينه فأراه الله الكعبة، طلع نصراني عاد إلى الأرض مسلما، شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. الهداية أنت عندما يقذفها الله عز وجل في قلب إنسان لا يدري. وكذلك هذا الشيء ممكن، من القصص التي تروى الله أعلم بصحتها، أن بعض السادة كان عنده عبد عتب عليه كثيرا. أنت لماذا عندما تدخل في صلاتك الله الله أكبر عدة مرات؟ قال يا سيدي أنتم عندما يعني أنتم السادة عندما تصلون من التكبيرة الأولى ترون الكعبة، أنا لا أرى الكعبة، يعني بحاول مرتين ثلاثة حتى أرى الكعبة عند ذلك أدخل في الصلاة. كان ظنه بالناس حسنا، قال أنت في كل صلاة ترى الكعبة؟ قال نعم. قال أنت حر لوجه الله، شلون بدي أحطك عابد عندي؟ نعم. فحسب أن سيده في كل وقت من الأوقات أنه يرى الكعبة مباشرة. قال لكن يكفي غلبة الظن بخلاف القريب، فإنه يلزمه ذلك بيقين لقدرته عليه بخلاف البعيد. والقول الثاني أن الفرض في حق البعيد الجهة. بعد ذلك قال واعلم أنه يشترط أيضا أن يكون مصلي الفرض مستقرا. نقف هنا إن شاء الله ونتابع في الغد، والحمد لله رب العالمين.